مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في لقائنا المتجدد معكم في برنامجكم برنامجي بناء. نستهل حلقتنا بفقرة بناء الوعي وهي الأستاذ خالد روشة. الداعية إلى الله طبيب للقلوب، يعرف الأمراض ويشخصها ويصف الدواء للمرضى. ولا شك أن للقلوب أمراضا مختلفة، وأن نوع الدواء سيختلف باختلافها، وأنه لا يمكن لدواء واحد أن يكون علاجا لكل مرض. قلوب الناس عادة تستكين مع المعالج الصادق النقي التقي الذي طالت خبرته وعمقت دراسته وزاد اهتمامه بها، فيبحث الناس عن أساليب مختلفة للعلاج حتى يصل ذلك المعالج لأفضل حال. الناس عادة مختلفون في أفكارهم وثقافتهم وبيئتهم وعاداتهم وقدرتهم على تشرب الأفكار. لقد كان صلى الله عليه وسلم وهو معلم البشرية جمعاء ينوع أسلوبه ويختار ما يناسب عقول الناس، بل ويأمر أتباعه من الدعاء إلى الله بمخاطبة الناس على قدر عقولهم، وكان يضبط ذلك الخطاب بضابط الحكمة ويفعله بما يناسب ظروف أحوال المخاطبين. لعلنا نلحظ أن الأسلوب الغالب على كثير من المتحدثين وناقلي الرسالة الإسلامية للناس سواء على المنابر أو في المحاضرات أو في البرامج المختلفة هو أسلوب الوعظ والتذكير. ولا شك أن للوعظ مكانا مؤثرا في قلوب السامعين، كما أن للتذكير أثره الجميل في تنبيه النفوس وإيقاظها. المشكلة ليست في هذا، المشكلة أن يعتمد هذا الأسلوب ويعتمد فيه على في شتى المجالات الحديث الدعوي. نعم نتفهم أن يعظ المتحدث الناس بشأن الموت أو تكاثر المعاصي عليه متسوي في التوبة وما شابه ذلك، لكن من المستغرب استعمال آخر للوعظ حينما يتكلم الإنسان عن عرض منهج دعوي مثلا أو بيان قانون إسلامي أو عرض قضية تحتاج إلى إعمال عقل وفهم وتدبر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه من عظيم تأثير في قلوب الناس بوعظه فحسب، بل كان يكثر على أصحابه من الاستدلال بالأدلة العقلية العديدة، كما روى البخاري في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام مخافة السآمة علينا. لذلك راعى الصحابي الجليل نفسه ذلك، وكان بعد ذلك سببا لقلة تذكيره للناس وعظه، فيقول إني يعني أخبر بمكانكم فما يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهية أن أملكم، كما في الصحيح. بل إن كثيرا من الناس يعتبرون أساليب الخطابة وإن كانت مناسبة للحث والدفع والمبادرة لكنها قليلة التأثير فيما يخص التدريس والتفهيم، بل هي أساليب تعبوية للتذكير وإيقاظ النفوس ودفعها نحو عمل ما. إن خطاب العقل يختلف عن خطاب العاطفة، والخبير هو الذي يستطيع أن يمزج بينهما مزجا ناجحا فيوظف كلا في مكانه ووقته ومناسبته فيصل إلى أفضل درجات التأثير. إنك ترى خصوم الإسلام وأعداء الدعوة الإسلامية يدأبون ليل نهار على الطعن في الثوابت ويسعون لزحزحة الناس عن قيمه الإيمانية، وترى كيف يخاطبونهم خطابا يمس العقول ويؤثر في القلوب، ويستعينون في سبيل ذلك بأساليب علمية وبحثية مختلفة لبث تلك القناعات المنحرفة. ولذلك ينبغي على الدعاء أن يحرصوا على تفعيل هذا الأسلوب وعلى تنويع طرائقهم، وأن يسلكوا مسلك الإقناع لا سيما عند الدعوة للمفاهيم الشرعية التي تخاطب عقول الناس وأفهامهم. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في فقرة بناء الفكر، ومع ضيفنا في هذه الليلة الدكتور بندر بن عبد الله الشويقي، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود وعضو رابطة علماء المسلمين. مرحبا بك دكتور بندر.
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك. دكتور بندر، حديثنا الليلة عن الجفاف الإيماني في الأطروحات الفكرية. أولا ماذا نريد بمصطلح الجفاف الإيماني دكتور؟
هذا الاصطلاح سبق يعني طرح مناسبة سابقة في مناسبة عامة، وكان المقصود به نحن في فترة مضت قديما قبل حوالي عقدين أو ثلاثة، كان هناك عندما تأتي الناس التي تقرأ وتطلع من اطلاع شرعي، علم شرعي، تفسير، فقه، حديث، العقائد، وكان هناك شكوى من جهة ضعف الاطلاع على الآراء المذاهب المعاصرة ونحوها موجودة في بلاد أخرى باعتبار أنها تأثرت بهذه الأفكار وابتليت بها فانتدب لها أناس وقرأوا وكتبوا فيها، لكن عندنا في المجتمع المحلي هنا كان الاطلاع فيه نوع من بسبب أنها لم نبتلى بها في ذلك الوقت. فكان هناك لما ابتدأت تتسرب وتغزو المجتمع وتغزو الشباب كان هناك نوع من التشكي أن هناك ضعف في معرفة طلاب العلم وأهل العلم بهذه الأفكار التي تؤثر الآن في عقول الشباب. فحصل نوع من الطرق على هذا الموضوع أنه لابد ولابد ولابد، ثم جاء هذا الانفتاح الإعلامي أيضا، فحصل إقبال غير مرشد في تقديري في الأخذ من هذه الأفكار والاطلاع عليها، حتى أحيانا يغيب الهدف، ما الغاية من الاطلاع، ما الغاية من القراءة. أصبح هناك نوع من الشغف قراءة لمجرد القراءة، لمجرد المعرفة، وهذه طريقة لا تناسب طالب العلم. يعني غير عموم الناس ممكن يقرأ لمجرد المعرفة، لكن طالب العلم له هدف يفترض فيما يقرأ ويطلع عليه.
جميل دكتور، كيف يعني ما هو تأثير قراءة الأطروحات الفكرية نقول المفتوحة يعني على الظاهرة الإيمانية؟ يقول هي يعني تزيد طالب العلم اطلاع ومعرفة، كيف ينعكس هذا سلبا على الوازع نقول أو الدافع الإيماني لدى الإنسان؟
هو ينعكس سلبا عند الاستغراق، لأن هي إشكالية هذه الأطروحات ما هي؟ أولا نعرف جميعا يعني غني عن الذكر إن كلمة فكر وقضية فكر مسألة جديدة أو لفظة جديدة على ثقافتنا. صحيح. تاريخنا لا يوجد فيه شيء اسمه فكر، يوجد علم. حتى لو قال لك أن الفكر يراد به التحليل والربط، هذا موجود في العلم أيضا في بالنسبة للتصرفات الأوائل. لكن جاء هذا المصطلح بحمولته التي جاءتنا من الثقافات الأخرى، ومشكلته ما هي؟ عندما تتكلم عن فكر تتكلم عن ميدان قد يقف فيه المسلم الموحد، وقد يقف فيه اليهودي، ويقف فيه النصراني، ويقف فيه الملحد، ويقف فيه الوثني، ويطرحون رؤى مختلفة، وهذا يقرأ لهذا وهذا يقرأ لذاك. عندما يستغرق الإنسان في هذه القراءات ولا يكون له زاد من الإيمان أو زاد من العلم، يقع في إشكالات. إشكالات من جهة أحيانا بقطع النظر عن المحتوى، قد لا يتأثر بفكرة معينة، لكن كيف تتوقع مثلا ملحد عندما يتكلم عن الله سبحانه وتعالى؟ قد يتكلم بألفاظ مؤذية للمسلم البعيد عن هذا الميدان، لكن الذي يستغرق تألف أذنه وتألف عينه قراءة مثل هذا الكلام، وهذه مشكلة. طبعا وقع نظير هذا في زمن الأئمة قديما عندما ابتلوا بمذاهب الكلامية. يعني قديما مثلا عندما ترى في كلام الأئمة عن الله سبحانه وتعالى وتعظيمه وعن إجلاله وعن أسماءه وعن صفاته، عندما تقرأ مثلا صفات الله تبارك وتعالى في أواخر سورة الحشر، الملك القدوس، عندما تقرأ هذه الآيات لها وقع في النفس. عندما تتكلم هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ما يكون من نجوى ثلاث، صفات الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم تختلف عندما تقرأ في كتب أهل الكلام، عندما يتكلم لك عن واجب الوجود، عن القديم، وعن علة الوجود، وعن وعن هذا الكلام. الإغراق فيه نفس المشكلة، الإغراق فيه أنتج مشاكل قديما. فلذلك الكلام ليس عن قراءة مجردة، كلامنا عن الاستغراق هو الذي يفضي إلى الانحرافات. عندما يعتاد الإنسان ألفاظ تقال في حق الله، ألفاظ تقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم، تجري على أيدي على ألسنة وأقلام أولئك الملاحدة، ويألف القراءة، هنا قد يعني في البداية يتألم
تشمئز النفس وكذا،
مع مرور الوقت يعتاد عليه. لذلك وجدنا من أبناء المسلمين الآن في رواياتهم وكتاباتهم يستخدمون نفس اللغة، وبعضهم لا يرى حرجا فيها أحيانا، يقول لك أنها تعبيرات مجازية. المشكلة هذه كما قلت تتعلق حين يكب الإنسان على ثقافة لا دينية، إما لا دينية بإطلاق أو لا دينية بمعنى غير إسلامية.
وأنت كأنك دكتور بندر تشير للانعكاس على الجانب الإيماني، مو قضية أن تشرب شبهة الآن أو شيء،
هذه ما قضية،
هذه قضية أخرى، قضية أخرى. لكنك تشير
عن قسوة قلب، مرض قلب ينتجه الاستغراق في هذه القراءات. والقراءة دائما يفترض يكون لها هدف ولها غاية. وهذا الهدف والغاية هو الذي سيحدد نوع المقروء وكمية المقروء والوقت المخصص له، كل هذا يبنى على الهدف الغاية.
يبقى التحدي دكتور بندر أنه كثيرة وطائفة من الشباب يرون أن هذه يعني من فروض الكفايات التي ينبغي أن ينفر لها، ويرى أنه لديه إقبال ونهم. كيف يستطيع الطالب العلم والشاب المقبل على العلم التوفيق بين تحصيل هذا العلم ومن دونهم، إما في علم الاجتماع أو علم السياسة وغيرها من العلوم هذه التي الأمة بحاجة لمتخصصين أصحاب خلفيات شرعية يتصدي لها، وبين بقاء نقول جذوة البعد الإيماني في قلبه؟
في التوازن، لابد من التوازن في هذا. يعني كثير من الشباب اللي يقول لك مثلا أنه يريد يعني ما تفضلت بقضية أنه لابد من الاطلاع عليها وأنه مفروض الكفايات، يعني أنت عندما تخوض هذا الميدان هل لديك الزاد المناسب قبل أن تخوض فيه؟ بمعنى الآن نحن نعرف مثلا كثير من الكتابات حتى التي صيغت بأقلام توصف بأنها يعني ذات خلفية إسلامية ومتدينة تقع في إشكالات وتقع في بعض الزلل. فهذا الذي يريد أن يقرأ يفترض أن يكون له زاد يغذي إيمانه ويغذي علمه حتى يحصل التوازن. لذلك نحن كلامنا دائما عن قضية الاستغراق. جميل. عندما يكون له جانب يغذي إيمانه وجانب يغذي علمه ومعرفته، لأن قضايا الفكر هي في حقيقتها وإن كانت اللفظة هذه جديدة، لكن المحتوى لو تنظر فيه تجد شق كبير منه إن لم نقل أكثره يتعلق مسائل علمية. نعم. مسائل علمية مبحوثة في كتب علمائنا من قديم يعني.
جميل.
فهي في النهاية مسائل علم.
صحيح.
فالاستغراق في الكتابات العصرية هذه مع عزل الغذاء العلمي والغذاء الإيماني يفضي إلى إشكالات كثيرة.
نعم.
وكما ذكرت يعني قبل قليل هذه الأطروحات ملوثة.
نعم.
وعندما يقال مفكر، مفكر هذه لا تقتضي أن يكون مسلم، لا تقتضي حتى أن يكون صاحب سلوك سوي.
نعم.
يعني قد تجد أناس يحملون اسم مفكر وهو كذلك مفكر لكنه من جهة الأخلاق والسلوك يساوي صفر.
نعم.
وأيضا ليس قضية يعني خفية في كتاباته. نعم. في
يجاهر بهذا
يوجد رموز يعني رؤوس عندما تكلم عن أسماء فولتير وفلان وفلان سلوكياتهم منحطة إلى
أعرف. نعم.
أي خاصة عندما تكلم عن الفلسفات الأوروبية هذه.
نعم.
يعني السير الشخصية لهؤلاء قذرة. نعم. إلى بعد حد.
نعم.
طيب هذا الشخص القذر بهذه السلوكيات ماذا تتوقع إذا كتب في فكر؟
نعم.
هل ممكن أنه يعزل سلوكه عن ما
سيكتب؟ نعم. سينعكس هذا.
سينعكس هذا. طبعا سينعكس، لا نقول من جهة كما تفضلت ذكرنا قبل قليل، ليس القضية أنه سينعكس من جهة الفكرة.
نعم.
لكن حتى من جهة الألفاظ المستخدمة. نعم. من جهة التبرير.
نعم.
تبرير السلوكيات المنحرفة.
جميل.
قد لا يقتنع الإنسان بسلوك معين لكن حساسيته من تخف وتضعف
وروح هذه النصوص تتسلل لي روح
هذا هو. نعم. هذا هو ويبدا ايضا حساسيته من هذه الانحرافات تنزل وتخف. فلذلك يعني عندما تقرا، انا ذكرت قبل قليل مثال اللي هو المذاهب الكلاميه قديما، عندما يقول لك مثل الشافعي رحمه الله تعالى عليه عندما يتكلم عن احد رؤوس الكلام في زمانه تستوقف الكلمه، هو يقول انه سمع من حفص الفرد رجل من المتكلمين.
نعم.
يقول كلاما لا اقوى على حكايته. عندما يقول عبد الله بن المبارك إننا نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نقوى على حكاية كلام الجهمية، ما معنى هذا الكلام؟ نور الإيمان الموجود عندهم ما ألفوا هذا الكلام ولا اعتادوا عليه فصاروا يستعظمونه، صاروا يستبشعونه، لا نقوى على حكايته، لا نقوى على ذكره
لعظمة الخشية في قلوبهم.
لو استغرق الإنسان في هذا الميدان
يضعف
وضعف الزاد الذي يصحح ويغذي تبدأ الحساسية تقل. وأنا أذكر بهذه المناسبة تجربة شخصية لأخيك. يعني في مرحلة وفي سنوات مضت احتجت بسبب من الأسباب إلى التركيز في قراءات تتعلق بالفتنة التي وقعت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وتعرفنا هذه المرحلة حرجة في التاريخ الإسلامي، والصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني النظرة لهم لابد أن تكون متوازنة، هم ليسوا ملائكة معصومين من الزلل والخطأ.
نعم.
لكنهم أيضا
خير
خيار الأمة وأهل العدالة، فيجوز عليهم الخطأ، يجوز عليهم الزلل، ويجوز عليهم حتى الذنب. هذه الفترة فترة الفتنة التي وقعت بين الصحابة الذي يقرأ فيها ويستغرق معرض لإشكالات. أنت عندك صورة مثالية قدوات وجالس تقرأ في مرحلة جمعت الزلل الذي يفترض أنه وقع من فلان وفلان وفلان وبصورة مركزة. تلك الفترة وجدتني أحتاج إلى شيء، كنت أضع بجانبي صحيح البخاري فيما يتعلق بفضائل الصحابة.
جميل.
أي فإذا قرأت هذه أحداث الفتنة وانتهيت أطبق الكتاب وأخذ فضائل الصحابة ليقرأ فيها حتى يحصل التوازن المطلوب.
جميل.
أي لذلك تجد السلف ينهون عن الخوض فيما شجر بين الصحابة.
نعم.
الاستغراق فيه وكثرة طرحه في المجالس، وهذا قال وهذا فعل وهذا أصاب وهذا أخطأ، وهذا الاستغراق في هذا يفضي إلى يعني نظرة الاحترام للصحابة رضي الله تعالى عنهم تبدأ تنزل. وهذا طبعا لا يعني هذا أن يقول لك أنها حقيقة لما تخبأ، لا، يعني عندما تأتي لشخص مثلا سيرة حسنة وصاحب ديانة من أهل زماننا هذا، ثم تجمع الإشكالات التي في حياته وتضغطها في ورقتين أو ثلاث
وتقدمها،
فتنة التي وقعت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينطبق عليه هذا التوصيف، هي فتنة كما يعني سميت، وفيها إشكالات وفيها صور غير واضحة وفيها ملابسات، فالاستغراق فيها وكثرة الخوض فيها يمرض القلب. فلذلك تجد الأئمة ينهون عنها. بس على ذلك الخوض في هذه الآراء المنحرفة والاستغراق فيها وكثرة مطالعتها دون حاجة أو دون هدف أو استغراق كامل مع عزل الزاد الإيماني والزاد العلمي.
جميل. أنا أعتقد دكتور بندر أنه من تجليات الجفاف، ظاهرة الجفاف الإيماني، الاستهانة، أو ربما يصل الإنسان نقول باستخفاف مضمر بظاهرة الوعظ، يعني إما حديثا أو سماعا، يعني يصبح أصلا يعني حفظ المجالس مع الأسف أقول، أو يعني التباعد عن الوعظ علامة على الرقي، يعني يصبح الإنسان لا يعني يستجيز أو يعني يرغب بأن يتحدث إما بالوعظ أو يسمع للوعظ. مع أن هذا إذا عرضت على نصوص الكتاب والسنة وحال النبي صلى الله عليه وسلم وجدت يعني فجوة كبيرة بين هذه الرؤية وبين واقع.
الشيخ خالد تسألني ألا تتوقع، نقول مين بسأل قضية توقع، نقول هو حاضر ومشاهد ما. الآن يعني رأينا عينات من الذين خاضوا في هذا الميدان، كلمة واعظ عنده كلمة ذم، يقول لك هذا مجرد واعظ
يعني ساذج
أو أي شخص سطحي أو بينما يعني أكثر ما تحتاجه أمتنا في هذا الوقت واعظ، يعني هذه الغفلة الموجودة والإعراض أكثر ما نحتاج فيه للوعظ والتذكير بالله سبحانه وتعالى، وهو الخطاب القرآني قبل ومن بعد وخطاب الأنبياء. طبعا متى يكون الوعظ غير مناسب؟ إذا وضع في غير مكانه، يعني عندما شخص يناقش فكرة حجج وبراهين، هنا الوعظ يصلح أن يكون مقدمة خاتمة، لكن أن يكون الخطاب كله خطاب وعظ المقام غير مناسب. لكن في الجملة احتقار الخطاب الوعظي، ازدراء الوعاظ، ازدراء الذين يتكلمون عن الآخرة، الجنة والنار، الزهد في الدنيا، الرغبة في الخير، الحث على الطاعات، وأن هؤلاء أناس يعني في درجة نازلة عن درجة المفكرين والكبار، لا هؤلاء فيهم يعني شرائح واسعة، إن لم نقل أكثرهم خير من هؤلاء من حيث الجملة من جهة الجنس، وأثرهم على الناس أكثر.
صحيح فعلا،
يعني ترى هذا الميدان إذا قيل أفكار وصراع فكري ومفكرين، ترى هذه عينة وشريحة صغيرة جدا، أما الشريحة الأوسع من الناس فحاجته من الوعظ والتذكير بالله سبحانه وتعالى. فأثر الدعاة من جهة الوعظ والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتذكير بالجنة والنار والحث على الطاعة والتزهي والترغيب والترهيب عن المعاصي، هؤلاء الذين يعملون في هذا الميدان أثرهم على الأمة أكثر من أثر أولئك الذين يتكلمون في قضايا تخص يعني شرائح ضيقة جدا وجل ما يخوضون فيه مسائل نظرية.
جميل. دكتور بندر، تعتقد أنه نحتاج أن نفصل بين أصل أهمية الوعظ وبين أدوات الوعظ الحالي؟ ألا تعتقد أن الخطاب الوعظي يحتاج إلى تجديد في الأدوات والأساليب؟
مثل غيره طبعا يحتاج إلى تجديد مع ترشيد، يعني أحيانا التجديد هذا يندفع وراء الإنسان في يعني بخطوات غير محسوبة لا شك. يعني نسمع يعني بعض المواعظ أحيانا مؤذية من جهة تضمنها لبعض الخطوات غير الموفقة، فلذلك بلا شك. وأكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يريد أن يعرف كيف يعظ كيف يذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا مكتمل. وأيضا ظاهرة مشهودة وملاحظة أشار إليها كثير من المتابعين، يقول لك أقدر نقدر الناس على الوعظ وأكثرهم تأثيرا في الناس ذاك الذي يجري القرآن على لسانه، ذاك المتقن لكتاب الله الذي يستطيع أن ينتزع الآية في موضعها ويتلو الآية دون تتعتع ويعقبها بالآية الأخرى المناسبة والثالثة والرابعة، هؤلاء هم أحسن الناس وعظا وتذكيرا، وتذكيرهم ووعظهم أنفع من الطرائق التي أشرنا إليها قبل قليل تحتاج إلى ترشيد.
جميل. إذن يكون الإشكال دكتور بندر كأنك تشير أن الإشكال من الجهة الأخرى أن في فئات من الناس يعني نقول أخطاء الوعظ الذي يحتاج ترشيدا ينسحب على أصل الوعظ فيبدأ لا يرى في الوعظ يعني ربما كبير فائدة، وكثير منهم لا يقول كما تفضلت بلسان المقال وإنما بلسان الحال بحيث تخلو مجالسه ويوم.
بالمناسبة هذه أنا أشير الأمر، يعني أنا قلت قبل قليل الوعظ في غير مكانه لا يناسب أو يذم في غير مكانه، لكن هنا يعني أمر يعني لاحظته شخصيا ولاحظه غيري، نقابل يعني بعض الشباب لديه إشكالات وشبهات وتساؤلات، عندما تجلس معه وتسمع منه وتقرأ له تكتشف أن المشكلة قبل أن تكون إشكالات وشبهات مشكلة تدين، هؤلاء يحتاجون وعظ.
إذا ليس المدخل مدخل معرفيا، هذا مدخل إيماني ووجداني أكثر.
فلذلك يحتاج إلى مثل هذا حتى وإن كانت إشكالات وشبهات البدء معه بالوعظ والتذكير. لذلك يعني كثير من هؤلاء أحيانا تناقشه بالحجج براهين ما يستجيب، ما ليس لديه يعني استعداد للسماع، معجب برأيه، قد تجيبه مثلا عن إشكال يفتح لك 10 إشكالات، الهدف عنده ضائع أساسا. ونحن نعرف أيضا حتى الإشكال والشبهة كما تحتاج إلى العلاج العلمي تحتاج إلى العلاج الإيماني الذي يتعلق بسؤال الله الهداية وسؤال الله التوفيق والثبات. فحتى في مقام يعني مناقشة أصحاب الإشكالات والشبهات والزلل تحتاج إلى جرعة من الوعظ. شق كثير يعني من هؤلاء الشباب الذي يحصل عندهم نوع من الشكوك ليست شبهات وتساؤلات بقدر ما هي وساوس.
نعم.
والوساوس دواؤها الوعظ.
نعم. إذن الجرأة الإيمانية أكثر تأثيرا في طرد مثل هذه الشبهات. لأننا نكتفي دكتور بندر سعيدين باستضافتك هذه الليلة.
حياكم الله.
أعزائي المشاهدين بهذا نكون قد أنهينا فقرة بناء الفكر مع ضيفنا الدكتور بندر الشويقي. ننتقل بكم إلى فقرة بناء المعرفة مع كتاب جديد. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في فقرة بناء المعرفة. معنا في هذه الليلة كتاب النظرية العامة لنظام الحكم في الإسلام للشيخ عطية عدلان، الكتاب من إصدار دار اليسر. الإسلام لم يأتي ليكون دينا تبشيريا مجردا، ولا دين رهبنة وتعبد وانعزال، ولا نحلة شعائرية منعزلة عن الحياة العامة حولها، بل جاء الإسلام ليكون دينا شاملا للعقيدة والشريعة والدين والدولة والعبادة والجهاد والدعوة وإعمار الأرض. الإسلام دين شمولي. جاء الإسلام ليكون دينا منقذا لجميع مناحي الحياة وجوانبها ومنظما لها ويهتم بكل تفاصيلها مهما صغرت ودقت. وقد وجب على أمة الإسلام أن تظهر دينها كما جاء بشموليته وتبين أسسه التي يقوم عليها والمبادئ التي يرعاها والمؤسسات التي يطبق من خلالها. هذا ما جاء بهذا الكتاب. جاء الكتاب ليرد كذلك على منكري الإسلام وإبرازه على هيئته وصورته حتى تظهر النظرية الإسلامية كما هي بكل محدداتها ومقوماتها. الكتاب شرع فيه المؤلف عبر 3 فصول. الفصل الأول عنون له المؤلف بالإسلام دين ودولة، استهله بالحديث عن مزاعم من زعموا أن الدين هو دين بلا دولة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بدعوة دينية لا تشوب ونزعة ملك ولا حكم ولا دعوة، مثل طروحة علي عبد الرازق ومن حذوه من التغريبيين والعلمانيين. بعد ذلك المؤلف شرع في إثبات أن الإسلام على عكس ما يقولون تماما جاء ليكون دينا ودولة، وأنه يشتمل على نظام حكم، سرد الأدلة الشرعية على ذلك من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على ذلك، ودحض بعد ذلك أهم الشبهات وأكبر المفتريات التي أثار العلمانيون حول قضية الحكم بما أنزل الله. في الفصل الثاني تناول المؤلف الأسس العامة لنظام الحكم الإسلامي، والتي عدها المؤلف بـ6 أسس. الأساس الأول أن السيادة للشرع، وهو ما يقابل في النظم الديمقراطية والعلمانية السيادة للشعب الذي يناط به سن القوانين ووضع القواعد والنظم بالبرلمان. بيّن المؤلف أن السيادة المطلقة في الإسلام هي للشرع الإلهي، ومع كون ذلك معلوم من الدين بالضرورة إلا أن المؤلف قد سرد عليه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع ومحكمات الشريعة. الأساس الثاني ذكر المؤلف أن السلطان للأمة، سلطة للأمة، وأن مصدر السلطات، وأن الناظر في آيات الله في آيات الذكر الحكيم ونصوص السنة الغراء يرى بما لا يدع مجالا للشك أن الحكومة الإسلامية إنجاز التعبير ليس فيها الأمر خاصا باستبداد فرد، وإنما هو للأمة بمجموعها ممثلة في أهل الحل والعقد. المؤلف فصل الأدلة على ذلك. الفصل الثالث تحدث المؤلف عن مؤسسات النظام السياسي الإسلامي، بيّن أن الإسلام أوجد مؤسسات لم تكن موجودة من قبل، تميز فيها كما تميز بجملة من الأسس والقواعد. فمن المؤسسات التي ذكر المؤلف ودلل عليها مؤسسة أهل الحل والعقد، حدد ماهيتهم، الأصل الشرعي لهم، تنظيم عملهم المؤسسي، الصفات التي يتصفون بها، الأعمال التي يقومون بها. ثم تحدث المؤلف عن مؤسسات السلطات الثلاث، للسلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية. ثم تناول موضوع الفصل بين السلطات والرؤية الشرعية فيها. الحقيقة الكتاب جدير بالمهتمين بالسياسة الشرعية يطلعوا عليه، لأن فيه جوانب شرعية يعني ويسد فيها ثغرة كبيرة في من يظنون ويطرحون أن الإسلام ليس لديه رؤية سياسية متكاملة. بهذا نكون قد أنهينا فقرة بناء المعرفة وحلقتنا هذه الليلة. إلى الأسبوع القادم حلقة جديدة، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.